أيقظني الهاتف قرب سريري في الساعة الواحدة والنصف صباحا من يوم الأحد 14 من كانون الأول ديسمبر عام 2003، وكنت قد غفوت للتو بعد يوم عمل آخر من 18 ساعة. آسف لإيقاظك يا سيدي. كان مساعد معاون العسكري الرائد بات كارول، وهو جندي نشيط في المارينز، يتحدث العربية. أبلغني أن الجنرال جون أبي زيد يريد التحدث إلي الآن على الخط الآمن. كان يشير إلى الهاتف الأحمر الموجود بمكتبي في المنزل والذي لا يزال معطلا، لكن معاوني أصر على أن المكالمة يجب أن تكون على هاتف مؤمن. طلبت منه الاتصال بمقر القيادة والبدء بتحريك رجال بلاك ووتر، وبدأت أرتدي ملابسي. لقد كنت أتحدث مع أبي زيد بشكل يومي، ومن غير المعتاد أن يتصل بي بعد منتصف الليل وعلى هاتف مؤمن. فكرت أن ذلك لابد أن يكون خبرا جيدا جدا أو سيئا جدا. فجأة تصورت الجنود الجرحى في طائرة الإخلاء الطبي، وكنت آمل ألا يكون قد قتل وجرح المزيد. بعد 15 دقيقة وصلت إلى مكتب الخافت الإضاءة في القصر. وجدت في مكتبي نائب الجديد ديك جونز مع رجل من وكالة الاستخبارات المركزية. سألت ديك ما الذي يحدث؟ التفت ديك إلى رجل المخابرات وقال لا أريد أن أفسد عليك المفاجأة. قال رجل المخابرات نعتقد أننا قبضنا على صدام. التقطت الهاتف الأحمر وتم إيصالي بجون أبي زيد في مقر قيادته في قطر، وأخبرني أن رجال العمليات الخاصة وجدوا رجلا ملتحيا ومتسخا في أسفل حفرة غير محمية خارج تكريت. سألت أبي زيد وكيف تعرف أنه صدام؟ أخبرني جون أبي زيد أنه عندما أخرجه رجالنا من الحفرة قال أنا صدام حسين رئيس العراق، حدقوا فيه فوجدوا فيه ندوبا ووشما نعرف أنها موجودة لدى صدام. كنت أعلم أنا وأبي زيد منذ سنين أن صدام حسين يستخدم شبيهين به لتضليل أعدائه، لذا سألت ماذا يمكننا أن نفعل أكثر للتثبت من أنه صدام حسين حقا. قال جون أبي زيد لقد أحضرناه إلى بغداد وسننظفه ونعرضه على بعض كبار قادة النظام الذين نحتجزهم، وسنرسل على عجل عينة من الحمض النووي إلى ألمانيا للتثبت. قلت لجون أبي زيد إن علينا التأكد 100%، وإلا سنصبح أضحوكة للعالم إذا انتشر الخبر وكان أحد البدلاء الشبيهين به. ثم سألته كم سيستغرق التثبت من الحمض النووي، فأكد لي إن الأمر سيكون ما بين 24 إلى 36 ساعة. فكرت برهة ثم تساءلت في قرارة نفسي أن مثل هذا الخبر لن يصمد لكل تلك المدة، ولابد من وضع خطط احتياطية للإعلان عن الخبر حتى قبل رجوع نتائج الحمض النووي. عدت ثانية إلى فراشي لكن النوم جافاني. كان عقلي ينتقل من صورة إلى أخرى وتتزاحم الأفكار في ذهني. شاهدت تلك الرؤوس البرونزية للطاغية عند مدخل القصر فيما كانت الرافعة تنزلها على العشب الأغبر، وشاهدت الأسوار المهيبة لباب صدام وقد أعيد بناؤها على صورته، وشاهدت أيضا صفوف القبور المفتوحة. فهل قبضنا أخيرا على هذا اللعين؟ بعد نحو ساعتين من النوم المتقطع نهضت لأواجه يوما محموما، وفيما كنت ألتهم بعض النخالات بطعم الزبيب على مكتبي أحضر لي بات كارول فنجانا من الإسبريسو، ثم أخبرني بأن الجنرال سانشيز والجنرال فاست في طريقهما لإطلاعك على آخر المستجدات. انضم جونز إلي في أثناء انتظار الأخبار، ثم وصلت العميدة باربرا فاست مسؤولة الاستخبارات في الائتلاف مع ريك الذي بدا محروما من النوم أكثر مني. قدمت فاست التفاصيل التي وردت إلى مقر القيادة ليلا عن إلقاء القبض على صدام. كنا نلاحق منذ شهور بعد التحرير كل شائعة زائفة أو تقرير مجتزئ عن مكان وجود صدام. أشيع أنه مختبئ في بلدته أو أنه فر إلى سوريا ليختبئ في العديد من القصور التي بناها. وفي إحدى المرات وردنا تقرير من مصدر موثوق به عادة أنه كان راكبا في المقعد الخلفي لسيارة أجرة في بغداد، مرتديا قبعة حمراء ولحية بيضاء على غرار سانتا كلوز، كما عبر عن ذلك أحد المحللين المشككين. وفي الخريف بدلنا استراتيجيتنا لأننا استنتجنا أن صدام انفصل عن القيادات العليا بعد التحرير لعلمه أننا سنبحث عنهم، وبدأنا بدلا من ذلك نلاحق الميسرين الصغار، فقد يوفر الخدم والبستانيون والسائقون الذين عملوا مع صدام مسارا أفضل يوصل إلى الدكتاتور الهارب. لذا أنشأت فاست ووكالة الاستخبارات المركزية قاعدة بيانات عن الموظفين وصلاتهم. في وقت متأخر من صباح يوم السبت أبلغتنا فاست أن عملاء القوات الخاصة قبضوا على أحد المشبوهين خارج تكريت، وفي أثناء استجوابه قال الرجل إن باستطاعته إرشادنا إلى شخص أكثر أهمية بكثير، مختبئ قرب قرية الدور الزراعية إلى الغرب من دجلة على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي المدينة، ورفض بعناد الإفصاح عن هوية هذا الشخص المهم. ووضعت قوات العمليات الخاصة خطة بحث واعتقال بمشاركة فرقة المشاة الرابعة التي تسيطر على المنطقة. في الساعة 8 من مساء السبت تقريبا قاد المخبر فريق العمليات الخاصة إلى مجمعين في مزرعتين منعزلتين غربي الدور. كشف المسح الابتدائي بمعدات الرؤية الليلية عن وجود عدة بيوت من الطوب والطين والحظائر بدون أضواء أو علامات على وجود أشخاص، ثم تقدم رجال العمليات إلى موقع أقرب لإلقاء نظرة. قالت فاست إن الكوخ بدا مهجورا بشكل واضح، لكن كان يوجد في الهدف الثاني علامات على استعمال حديث مثل فتات خبز ومعلبات على الطاولة وعدد من القمصان الجديدة، حيث بدا أن ثمة أحد يعيش في هذا المكان، وهناك سيارة أجرة برتقالية متوقفة إلى جانب حظيرة خراف خارج جدران المجمع. ووضعت العميدة فاست صورة أخرى لسيارة أجرة بيضاء وبرتقالية نشاهدها عادة في المدن العراقية على الطاولة الرخامية بيننا. لم يجد الجنود أحدا مختبئا في المنزل أو ضمن المجمع المسور، وعندما كانوا على وشك المغادرة نظر أحدهم إلى الأسفل وشاهد خطا مستقيما مغطى بالغبار السميك. كان هناك بعض الطوب المصفوف على شكل مستطيل، وعندما حركها أحد الجنود بقدمه اكتشف وجود حبل قصير. عندما جذبه اكتشف كوة ذات غطاء مصنوع من رغوة بيضاء جافة تشبه مادة الفلين. كان ذلك مدخل حفرة عمقها نحو 6 أقدام. صرخ الجندي على من يوجد بداخلها كي يخرج، لكن لم يرد أحد. أضاء أحد الرقباء مصباحا كاشفا نحو الحفرة وأعد لإلقاء قنبلة صوتية، لكن ظهرت بعد ذلك يدان خاليتان ومتسختان ورأس ذو شعر أشيب غير مسرح. تحدث الرجل الملتحي بإنجليزية ذات لكنة وقال:
أنا صدام حسين رئيس العراق، أريد التفاوض.
بحث الجنود في حجرة النوم الضيقة المحفورة في الرمل، فوجدوا مسدسا وحقيبة تحتوي على مستندات مهمة. وفي وقت لاحق من تلك الليلة اكتشف الفريق 2 من مساعدي صدام مزودين ببندقيتي كلاشينكوف ومعهما أكياس تحتوي على 750,000 دولار أمريكي. ثم نقلت مروحية تابعة لقوات العمليات الخاصة صدام حسين إلى مركز احتجاز تابع للاستخبارات العسكرية، حيث خضع هناك لفحص طبي واستجواب أولي بعد أن نظفه الحراس. أرتني العميلة فاست الصور الملتقطة للسجين قبل إلقاء القبض عليه وبعده. كان يمكن التعرف على الرجل بأنه صدام بعينيه الداكنتين الحادتين، على الرغم من اللحية الكثة التي غزاها الشيب والشعر الأشيب الأشعث، وقد بدا متعبا دون أن يفارقه التحدي. أما ريك سانشيز فسلمني صورته بعد حلاقة ذقنه وقص شعره. كان شاربه داكنا وشعره قصيرا، ولا شك في أن الوجه الظاهر في هذه الصورة هو صدام. أوضحت باربرا أن فريق الاستخبارات أحضر بعد ذلك 4 سجناء كبار الشأن مقربين من صدام إلى المكان للتعرف عليه، 2 من نواب الرئيس، أحدهما طارق عزيز، وبعثي كبير آخر، وسكرتير شخصي. أكد كل منهم أن الرجل المتجعد الوجه المستلقي على سرير عسكري في تلك الغرفة عديمة النوافذ هو صدام حسين شخصيا. عند ذلك سجل رجال المخابرات حديث السجين مع زملائه البعثيين وهم يجرون تحليلا للصوت لمقارنة أنماط الكلام بالتسجيلات المحفوظة لصدام. وقبل الفجر بقليل أقلعت طائرة النقل C-17، وأهم شحنة تحملها هذه الطائرة العملاقة هي مسحات اللعاب يبلغ وزنها 1 أونصة لمقارنتها مع عينات من الحمض النووي لأسرة صدام حسين الموجودة لدى وكالة الاستخبارات المركزية في ألمانيا. جادلت القيادة الأمريكية بأن عملية إخراج صدام حسين من البلد دون بث صوره كسجين سيرفض العديد من العراقيين تصديق عمليتنا، وهم من أكثر الأمم في العالم تمسكا بعقلية المؤامرة، وقد فهمت القيادة ذلك. فمنذ أشهر تنتشر في الأسواق إشاعة بأننا قبضنا على صدام بالفعل وعقدنا صفقة معه، وأن صدام يعيش الآن في مزرعة بفلوريدا، على الرغم من أن وسائل الإعلام المحلية والإقليمية أذاعت تسجيلات صوتية لرجل يزعم أنه صدام ويحض العراقيين المخلصين على الانضمام إلى التمرد. لدينا الآن فرصة لنثبت لكل العراقيين والعالم أننا ألقينا القبض عليه، وأنه لا توجد إمكانية لعودة النظام البعثي إلى بغداد. كما أقنعت القيادة أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي جعل وفد صغير من مجلس الحكم يزور صدام، ويمكنهم أن يؤكدوا على الملأ بأنهم رأوا السجين. كانت الشمس توشك أن تغيب بعد ظهر ذلك اليوم البارد والصافي عندما حطت مروحيات بلاك هوك قرب مبنى حجري محاط بأسلاك شائكة متمركزة، وتحرس الشرطة العسكرية المسلحة جيدا بوابته الوحيدة. وعند المدخل سأل سانشيز أعضاء مجلس الحكم إذا كانوا يريدون مشاهدة صدام شخصيا أم على شاشة التلفزيون. نظروا أولا نحو أكبرهم سنا عدنان الباججيه، ثم إلى عادل المهدي، وأخيرا تكلموا معا تقريبا إنهم يريدون مواجهة صدام شخصيا. قادنا الجنرال سانشيز وأحد الحرس عبر ممر قليل الإضاءة يبلغ طوله نحو 30 قدما ومدهونا بطلاء عسكري أصفر، وتوقف في نهايته أمام باب معدني إلى اليسار. فتح الباب ليكشف عن غرفة ساطعة الإضاءة غريبة الشكل، يبلغ عرضها نحو 8 أقدام وربما يصل طولها إلى ضعف ذلك. ظهر مصباحان في السقف يرتعشان قليلا بتذبذب تيار المولد. كانت الجدران مماثلة للبلاط الأبيض المشقق الذي ظهر في صور المؤتمر الصحفي، لكنني شاهدت الآن أن هناك 2 بلاطات مفقودة كاشفة عن ملاط أغبرة، وقد ألصقت 2 خريطتان عسكريتان لبغداد. وعلى يسار المدخل يوجد ملصق لسلطة الائتلاف المؤقتة 55 مطلوبا وقد شطب عدد من الوجوه فيها. كانت صورة صدام قد طمست تحت خطوط الحبر الأحمر السميكة. كان الحبر طازجا جدا بحيث بوسعي أن أشم رائحة المواد الكيميائية فيه. في النصف الخلفي من الغرفة كان هناك منصة منخفضة عليها طاولة وعدة كراس تطوى بشكل غير متناسق، وكان يوجد على الطاولة آلة تسجيل وعدة زجاجات للمياه وبعض أكياس الطعام العسكري الجاهز. دخل أعضاء مجلس الحكم 4 إلى الغرفة الضيقة وبقي الأمريكيون عند الباب إلى يمين الباب جلس صدام على سرير عسكري مرتديا لباس نوم عربي أبيض وسترة شتوية زرقاء على كتفيه، وكان يرتدي نعلا بلاستيكيا رخيصا. ولاحظت أن أظافر أصابع قدميه قذرة ومتشققة، كما لو أنه مشى على التراب لمدة أسابيع. وعلى بعد قدم توجد علبة عصير برتقال كرتونية تبرز منها مصاصة زهرية اللون. وعلى الجدار خلف رأس صدام ألصقت صور البنتاغون الرسمية لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد والرئيس بوش. أعجبتني تلك الفكرة وهنأت الجندي الذي فكر فيها بهدوء. كان صدام جالسا بهدوء يراقبنا من أسفل جفنيه، ووقف جندي أمريكي يتحدث العربية للحماية عند كتف صدام الأيمن. ولا شك في أن أوامره تقضي بالتدخل إذا ما هاجم أي من أعضاء المجلس صدام. قال الحارس لسانشيز: لقد استيقظ للتو يا سيدي، وأعطيته بعض العصير. اصطف أعضاء مجلس الحكم الأربعة على المنصة المرتفعة، أمسك الجلبي بأحد الكراسي التي تطوى ووضعه عند حافة المنصة بحيث يمكنه النظر إلى صدام من علو كما يفعل القاضي على منصته، وجلس عدنان في المقدمة لكن ليس قرب الحافة، وحرك عادل المهدي كرسيا خلف الطاولة كما لو أنه لا يزال يخشى الدكتاتور. أما موفق الربيعي فرفض الجلوس وبات يحدق بالسجين بغضب ويصيح قائلا: صدام حسين، صدام حسين، لعنة الله عليك، لعنة الله عليك. عرفت من دروس العربية أن تلك شتيمة خطيرة تحمل ثقلا عاطفيا كبيرا. رفع صدام وجهه المتجهم في الضوء الساطع وقال له:
من أنت لكي تلعنني أيها الخائن الذي جاء مع الأمريكيين؟
ثم التفت إلى عدنان الباجاجيه وزير الخارجية الذي نفاه صدام وقد خفت نبرته:
لماذا جئت مع هؤلاء الخونة؟ أنت لست واحد منهم، أنت واحد منا.
كان صدام يشير بيديه إلى نفسه حتى لامست رؤوس أصابعه صدره. تبادلت حينها النظرات أنا وسكوت كاربنتر، ونحن نرى صدام يحاول الإيقاع بين أعضاء الوفد العراقي منذ اللحظة الأولى لالتقائه بهم. عندما تجاهل عدنان ذلك الفخ قام صدام بالتفرس في الوجوه الأخرى وسأل باحتقار:
من سيقدمني لهؤلاء القادة العظام للعراق الجديد؟
عند هذه اللحظة تحدث عادل المهدي من وراء الطاولة مثل مدع عام، واخترق سخرية صدام متسائلا: كيف يمكنك أن تفسر عملية الأنفال وحلبجة؟ لماذا أعطيت الأوامر؟ إذ كان يشير إلى حملة القمع الوحشية واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الأكراد. غمغم صدام ملوحا بيده اليسرى كما لو أنه يعلن ضرورة القضاء على الكلاب المسعورة وقال: لا،
كانوا خونة إيرانيين.
بدأ الآن أعضاء المجلس الأربعة يطرحون الأسئلة على صدام مطعمة بالشتائم. بدا صدام مذهولا لأول وهلة، إذ لم يتحدث إليه أحد بهذه الطريقة منذ عقود. ثم زم صدام شفتيه ورفع ذقنه تعبيرا عن الكبرياء. صاح موفق الربيعي متسائلا: لماذا لم تكن لديك الشجاعة للقتال أو الموت على الأقل أثناء المحاولة؟ رفض صدام الرد عليه والتفت بدلا من ذلك نحو سانشيز، وهو جنرال بثلاث نجوم بلباسه المرقط. سأل القائد الأمريكي:
لو كنت مكاني هل كنت تحاول المقاومة؟
هز كتفيه ثم استدار وأجاب باحتقار:
وماذا تعرف عن القتال على أي حال؟
نهض عادل المهدي من خلف الطاولة وبسط ذراعيه فاتحا يديه، وهي إشارة فظة استرعت انتباه صدام. ثم سأله: ما قولك الآن بشأن المقابر الجماعية وعشرات الآلاف الذين أعدمتهم ودفنتهم فيها؟ رفع صدام ذقنه احتقارا وقد هز رأسه مستنكرا للسؤال:
أعدموا؟ هل سأل أحدكم أقاربهم من كان هؤلاء المجرمين؟ إنهم لصوص وخونة إيرانيون.
سأله موفق الربيعي عن عدة بعثيين بارزين أمر صدام بقتلهم في أوائل الثمانينات، رد ببرودة:
هذا حديث تتناقله الشوارع، وما الذي يعنيك في ذلك؟ لقد كانوا بعثيين.
وكأن هؤلاء الرجال ملك له ليتخلص منهم على هواه، مال الآن عدنان الباججي إلى الأمام وسأله: لماذا غزوت الكويت؟ لقد كان ذلك بداية انحدار العراق نحو الكارثة. كاد صدام أن يبتسم ورد بدون تفكير:
عندما يخطر ببالي شيء أتصرف، هكذا أنا.
ثم انطلق صدام حسين في خطاب استطرادي عن غزو سنة 1990 وقال:
كل ذلك مبرر تماما، لكن من المؤسف أن الجهود المخلصة لمبارك والفرنسيين لم تحل دون الأعمال العدوانية.
هز عدنان الباججي رأسه لأن الدكتاتور السابق كان مخادعا، ثم أمال صدام رأسه إلى اليمين وحدق فيه وقال بحدة:
دكتور عدنان، ألا تعتبر أنت أيضا أن الكويت المحافظة 19 للعراق؟ إننا نعرفك، لقد كنت وزيرا للخارجية، ما الذي تفعله مع هؤلاء؟
أجابه عدنان بأنه يعمل على إنشاء الديمقراطية. رد عليه صدام بأن الديمقراطية كانت موجودة في عهده، لكن عدنان خالفه الرأي واعتبر أن صدام كان حاكما ظالما وقاسيا متوحشا. بعد بضع دقائق حدق موفق الربيعي في صدام بكراهية واضحة متسائلا: لماذا قتلت السيد محمد الصدر في سنة 1999؟ أشار صدام إلى صدره وتلاعب بالكلمات دون اكتراث وقال:
صدر؟ قدمي؟
ثم بدأ عادل المهدي بتعداد رجال الدين الشيعة الآخرين الذين أمر صدام بقتلهم، لكن صدام قاطعه قائلا:
هذا كلام تتناقله الشوارع.
عاود عدنان الحديث معه بأسف وسأله: كيف أمكنك أن تسيء معاملة بلدك بهذا الشكل؟ قال صدام:
لطالما وضعت مصلحة الشعب في المقدمة، لقد انتخبت في انتخابات نزيهة، وحتى اليوم يمكنني الذهاب والنوم بسلام في أي مدينة في البلد، هل تستطيع أنت ذلك؟
كانت كلماته متداخلة ويداه ترتجفان. فجأة خطر ببالي هتلر في مخبئه في نيسان أبريل عام 45، وهو يعيش الأحلام ويأمر جيوشه التي لم تعد موجودة بتدمير الجيوش السوفيتية الجرارة التي تحاصر برلين. نهض أحمد الجلبي وخرج غاضبا من الغرفة وتبعه الآخرون، وعندما مر موفق الربيعي قرب سرير صدام حدق فيه وكرر القول: صدام حسين، لعنة الله عليك، كيف ستلقى الخالق؟ ولو كان للكلمات تأثير عاطفي فقد أخفاه صدام بشكل جيد، إذ رد عليه قائلا:
سألقاه مرتاح الضمير كمؤمن.
بعد خروجنا من المجمع الخارجي عاد أحمد الجلبي إلى الداخل، كان يهز رأسه منزعجا وخائبا من لقاء صدام. لقد تحطم أي أمل في تغيير موقف الدكتاتور السابق واستخدامه للمساعدة في إقناع المتمردين بالتخلي عن أسلحتهم. كان الجلبي يتميز غضبا تقريبا ويردد مرارا: لم يتعلم شيئا، لم يتعلم شيئا. أثناء العودة إلى مروحيات بلاك هوك، نظر سكوت إلى سانشيز وإلي، لم يتفوه أي منا بكلمة واحدة: لقد فهمنا غريزيا أن هذا شأن عراقي. Thank you.